جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع حلقة خاصة من برنامج شيخنا الحبيب محمد حسان جبريل يسأل والنبي يجيب. وأراد شيخنا حفظه الله كعادته أن يتحفنا بعلمائنا وأن يكون بينهم حتى نستفيد في أزمتنا هذه ونعلم كيف نخرج منها على رضوان الله تبارك وتعالى وعلى ما يرضي الله. فأهلا وسهلا ومرحبا به وبعلمائنا وبكم أيها المشاهدون الكرام. واسمحوا لي أن أقدم شيخنا الحبيب المبارك بإذن الله تعالى الذي طال انتظاره وهو وسط أهله ووسط تلاميذه وطلابه، فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، الله يبارك فيكم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في علمكم.
جزاكم الله خير. الله.
وقد اشتقنا إليك.
الله يحييكم وبارك فيكم.
وأهلا وسهلا ومرحبا بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان.
حياك الله شيخ علاء، ربنا يبارك فيك ويدفع بيك
وإياك
شيخ، يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
أمين يا رب.
واسمح لي أيضا أن أرحب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي يعني أسعد بجلوسه في قناة الرحمة، وأسعد أنا بجلوسي إلى جواره، فهو شيخنا ووالدنا وأستاذنا، ولا ننسى فضله على الدعوة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يمتع المسلمين بعطائه وبقائه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأهلا وسهلا ومرحبا بشيخنا، جزاه الله خيرا.
أمين يا رب، جزاك الله خيرا.
الله يعلم مقدارك وبارك فيك.
أمين يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكما وأن يحفظ جميع علمائنا. إخواني، لا أريد أن أضيع ولا دقيقة في هذا اللقاء الماتع، إنما نريد أن نستفيد من كل دقيقة، خصوصا مع أحوالنا التي تمر بنا، لا أقول في مصر فقط إنما في عالمنا الإسلامي. شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الرحمن، لا يخفى على حضراتكم يعني ما نحن فيه من أزمة ومن مرحلة جديدة ندخل عليها، وقد دخل مجموعة كبيرة من إخواننا كما يقولون يعني عنهم بالإسلاميين إلى البرلمان الجديد، والناس تحمل الأمل في هؤلاء ودخلوا بسمعة الإسلام، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء؟
أمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد
الصلاة والسلام،
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له الدين. أشكر لكم دعوتي إلى حضور هذه اللقاء في هذه القناة المباركة، وعلى رأسها مولانا وشيخنا الشيخ محمد حسان نور الأرض وإشراقها في هذا العصر، بارك الله تبارك وتعالى فيه. أحمد الله تبارك وتعالى لمصر أن بلغها الله تبارك وتعالى هذا المقام وأخرجها إن شاء الله من الظلمات إلى النور، وهي في طريق العلو والصعود إن شاء الله. والأزمة التي تتكلمون عنها إن شاء الله أزمة عابرة، وستعبرها مصر إن شاء الله كما رفق الله تبارك وتعالى بها في هذا التحول العظيم الذي تحولت. وكان هذا التحول يعني كأنه يعني مقدر وميسر بأمر الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله كما يسر الله تبارك وتعالى في البدايات سيسر الله سبحانه وتعالى في النهايات إن شاء الله، وتصل مصر إلى بر الأمان إن شاء الله، حيث يثبت لها دستورها ونظامها وتستكمل نظامها بانتخاب تتويج رئيس لها، وتستقر أوضاعها إن شاء الله، وتكون دولة يعني لا أقول العظمى في الدول العربية بل العظمى في العالم إن شاء الله،
إن شاء الله.
وسيستقر نظامها إن شاء الله، وأقول كما رفق الله تبارك وتعالى بها يعني في البدايات إن شاء الله سيكون هذا الأمل في الله تبارك وتعالى والمطمع عنده أن تستمر المسيرة حتى تستكمل مصر استقرارها وعافيتها إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيك يا شيخنا. يعني كأن مصر انقسمت إلى قسمين، إلى طيار سموه بالطيار الإسلامي وآخر سموه بالطيار العلماني، وأخشى ما أخشاه يعني ويخشاه كثير من الناس أن يحدث بينهم نزاع داخل البرلمان. نريد نصيحة من فضيلتكم لهؤلاء الذين وفقهم الله للدخول لهذا البرلمان، بما تنصحهم؟
والله أنصحهم بأن يدخلوا الجميع على لفريق واحد.
نعم.
ولا أرى أن يكون هناك كالنظم البرلمانية في العالم أغلبية ومعارضة، وإنما أرجو أن يدخل الجميع فريق واحد، كل الأحزاب والأطياف التي نجحت في البرلمان أن تدخل تحت يعني ائتلاف واحد.
نعم.
وأرجو أن لا يكون هناك يعني ما يسمى بالمعارضة هو بالأغلبية.
نعم.
فإن شاء الله مصر في غنى عن ذلك.
نعم.
وإذا دخل الجميع في إطار يعني ائتلاف واحد ونقشت القضايا ديت، وكان الجميع منتمي يعني منتمي إلى مصر وليس منتميا بالأساس إلى الأحزاب، فقد يعني ينبغي أن نترك الانتماء الحزبي والتعصب له.
نعم.
ويبقى الانتماء يعني الوطني لكل مصر، فيكون النائب الذي انتخبه الناس هو ممثل لمصر كلها وليس ممثلا فقط للحزب الذي يعني الذي اختاره له. فهذا الذي أرجو أن يكون في المرحلة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه النصيحة قبولا، ونحن نرجو كذلك هذا. لكن فضيلة الشيخ محمد حسان، كيف نصل إلى هذا؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فوددت الليلة أن يعني أبقى متعلما وطالبا لشيخنا، وأود أن لو استمر في حديثه، لكنني سأجيب إلى أن يصل أيضا شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله. سأتكلم بكلمات قليلة بعد إذن شيخنا المبارك فضل الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده مدد من عنده وأن يتقبل منا ومن مشايخنا وعلمائنا جميعا صالح الأعمال.
أمين.
أنا أضم صوتي لشيخنا المبارك.
نعم.
وأنصح إخواني الأفاضل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وأقول لهم في أربع كلمات:
نعم،
اعتصموا واعملوا.
نعم.
وتكاملوا ولا تتآكلوا.
الله.
نعم. مطلوب ابتداء أن تتجردوا من الأنا.
نعم.
وأن تتجردوا من الانتماء الحزبي الضيق.
نعم.
وأن تتجردوا من الهوى، وأن تتجردوا من الدنيا، وأعلموا أنكم في جهاد عظيم وفي ابتلاء شديد وفي امتحان عسير.
نعم.
فالابتلاء بالتمكين أخطر من الابتلاء بالتعذيب والتهوين.
نعم.
فأنا أرجو من إخواننا أن يعتصموا ابتداء بالله جل وعلا، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. فإن الحرب عليكم شرسة، وإن الخطأ الصغير منكم سلط عليه عدسات الزوم لتكبره وتضخمه، وستجعل من الحبة قبة، هذا في الغالب، فكيف إذا كان الخلل والخطأ من الإسلاميين الذين مورست الحرب عليهم طيلة الأشهر الماضية لإسكاتهم وإسقاطهم؟ فشاء ربنا تبارك وتعالى وقدر ما شاء لهذا البلد الكريم. فأنا أنصح الجميع ابتداء أن يعتصم بالله عز وجل، ثم الاعتصام بحبل الله سبحانه
وتعالى،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. فأنا أنصح إخواني أن يتمسكوا بدين الله، وألا تنازلوا عن الثوابت، وألا يميعوا الأصول. وأخشى أن تجرهم السياسة إلى التفريط وإلى التنازل، فليس هذا من السياسة. فأنا قلت: لا بارك الله في سياسة تجعل إخواننا يتخلون عن أصولهم وثوابتهم. ليس معنى ذلك أنني أطالبهم بالعنترية الجوفاء أبدا، فأنا مع الحكمة ومع النظر إلى مآلات الأقوال والأعمال، لكن بلا تفريط في أصولنا وثوابتنا. وكما يعلن الجميع هويته ومعتقده وأصوله وثوابته، بل بربما بصوت مرتفع بلا خجل والاستحياء، فما الذي يجعلنا نخجل أحيانا من طرح أصولنا وثوابتنا بل وجزئياتنا وفروعنا، ما دامت منضبطة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح الجميع ابتداء بالاعتصام بالله جل وعلا، فمن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ ثم الاعتصام بحبل الله، وحبل الله كما قال ابن عباس ودين الله. وقال ابن مسعود، وهذا ما أركز عليه: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أنا لا أقصد جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقصد جماعة السلفيين، ولا أقصد جماعة التبليغ، ولا أقصد جماعة أنصار السنة، ولا أقصد جماعة الجمعية الشرعية، إنما أقصد الجماعة التي يجب على الجميع أن يشرف بالانتساب لها وأن يعمل تحت لوائها، ألا وهي هو سماكم المسلمين. كما قال شيخنا ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل الكتاب والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. فعلى الجميع أن ينبذ العصبية البغيضة للأحزاب وللجماعات وللكراسي وللمناصب وللهوى وللدنيا، وأن يعمل لنصرة دين الله ثم لصالح هذا البلد. أما السبيل إلى ذلك إن شاء الله لو أعدت إليه السؤال مرة أخرى ربما إن شاء الله أتعرض.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شيخنا الحبيب، يعني حضرتك لك رسائل ما شاء الله في السياسة الشرعية، وهناك تجربة عملية كانت في الكويت في مجلس الأمة. ما هي المحاذير التي يعني تحذر إخواننا خصوصا السلفيين يعني منها بعلمكم وبالتجربة التي خضتموها في مجلس الأمة في الكويت؟
والله ما تكلم به يعني الشيخ محمد حسان هو موعظة شاملة كاملة لهذا الموضوع. يعني لا شك الدخول إلى البرلمان وهو مجلس له مهمات، مهمة تشريعية ومهمة رقابية، يعني يراقب عمل السلطة التنفيذية ويسائلها كذلك، وكذلك يعني مهمة توجيه للمسار. الإخلاص في هذا أن يكون الشخص أولا يعني كما قال أخونا الشيخ محمد حسان منتمي إلى عموم الوطن الذي ديت وعموم الشعب الذي اختاره في هذا ديت، ولا يسير بالمسار الحزبي ديت. يعني الآن نائب رشحك الناس ديت وأخذت الأغلبية في هذا وفزت في هذا، ينبغي أن تكون نائب للأمة، يعني أنت نائب عن الأمة التي ديت، ولست نائب للحزب فقط، يعني تكون متكلم باسم الحزب الذي يعني قمت به. منصب ينبغي أن تراعي فيه الله تبارك وتعالى وأن تكون قيامك وشهادتك لله تبارك وتعالى
سبحانه وتعالى.
منصب قد يعطي نوع من الوجاهة الدنيوية من الدنيا وديته، فينبغي أن لا يغتر الإنسان بهذا المنصب بل منصبه أن يكون يعني قيامه هنا لله، وهذا مقام من مقام الدعوة ومقام الجهاد بالكلمة ومقام يعني إنارة الطريق وتشريع صالح يعني للعباد، فينبغي القيام بهذا لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فإن يكون قيام لله، أنت رجل مسلم ورشحت بهذا واختارك الناس لأنك يعني منتمي للإسلام، فينبغي أن يكون يعني هذا هو، ينبغي أن يكون إذن قيامك لله، قيامك لهذا الأمر. وتشريع في من إطار العمل من إطار يعني البرلمان وهذه المجالس التشريعية، عمل الدين والدنيا. يعني أنت الآن جئت لتحافظ على دين الناس وعلى دنياهم،
نعم،
فينبغي أن يعمل لهذا، أن يكون ذا بصيرة وأن يعمل لهذا الأمر. فأنصح إخواني الذين وفقهم الله تبارك وتعالى إلى نجاح في هذا يعني الألفة كما ذكرت، أن يأتلفوا وأن لا يدخلوا متفرقين، لا يدخلوا أحزاب متفرقة، ويسعى كل منهم إلى اللعبة البرلمانية، أن يكون هناك أغلبية عشان تستقطب السلطة، هي تكون لها اختيار السلطة التنفيذية من الوزراء ومن غيرهم، وفي بعد ذلك أقلية تقوم بدور المعارضة. أرجو ألا يكون هذا يعني في البرلمان القادم، وإنما يدخل الجميع بائتلاف، ائتلاف نيابي كامل، تلفون فيه، يكون بينهم تنسيق، يكون بينهم عمل، وتوزع الأعمال وتوزع الاختصاصات سواء كان في اللجان المختلفة أو في اختيار يعني الوزراء. فالعمل كفريق واحد في داخل البرلمان سيؤدي إلى يعني إنجاز يعني مصالح الأمة، وعدم يعني الأخذ والرد في والشد والجذب في داخل البرلمان بين أغلبية وبين معارضة، وكذلك سيعطي يعني الصورة الحسنة لهؤلاء عند الشعب الذي اختارهم. فإن الشعب إذا كان اختارهم ثم بعد ذلك وجد يعني تنازعهم وشقاقهم وتفرقهم ومحاولة كل منهم أن يعني يستأثر بالأمر لنفسه، فإنها سيسقط من عيون الناس، وربما بعد ذلك تسقط التجربة بكاملها ويتحول الناس عنهم الذين انتخبوهم. فأقول هذا الاعتصام حبل الله،
نعم،
موعظة العظيمة اللي تكلم بها شيخنا الشيخ محمد حسان، أن يعتصموا بحبل الله، ينظروا إلى الأمام، يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، أن يكون قيامهم لله سبحانه وتعالى، أن يهتموا الآن بمصالح الناس، مصالح الناس الدنيوية التي انتخبهم الناس من أجلها. فمصر الآن يعني تحتاج إلى عمل ونشاط وجد وديت ونهضة، وهم يعني البرلمان هو قادة هذا، يعني هم قادة هذه النهضة، فينبغي أن يعني ينصبوا إلى هذا الأمر ويعملوا له، ولا ينشغلوا بالخلافات الصغيرة، فإن هذه الخلافات التي ممكن تكون منهم ممكن تعطل المسيرة، ممكن تعطل مسيرة الدعوة ومسيرة البرلمان، وتشل يعني الحركة بعد ذلك، ويكون هذا له يعني انعكاس سيء في مستقبل الأمر.
نعم، أنا أريد أن أقترب يعني من فضيلتكم أكثر وأكثر. حضرتك ذكرت أن البرلمان القادم في تشريعي ورقابي وتوجيهي، وذكرت أن من ضمن الأشياء غير الإخلاص وعدم الإغترار لابد أن يعلم أنه يقوم لله سبحانه وتعالى، وما دخل إلا من أجل ذلك، ولا بد أن يصلح دين الناس ودنيا الناس. طيب، في نقطة التشريع خصوصا، حضرتك تعلم دستور مصر القديم وما سندخل عليه إن شاء الله من دستور جديد ولجنة تأسيسية، وقد قرأت لفضيلتكم في الكلام عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وذكرت كلمة للدين والدنيا،
فذكرت أن صلاح الدين يأتي بإصلاح الدنيا، وربما تصلح الدنيا ولا يصلح معها الدين. فأنا أريد نصيحة لهؤلاء خصوصا في اللجنة التأسيسية ومسألة التشريع، لأن هذا أول ما سيتكلم الناس عنه بالنسبة للإسلاميين.
أما الدستور فإن يعني لا شك أن مصر تحتاج إلى دستور ثابت ومستقر.
نعم.
وهذا الدستور نابع من يمثل هويتها.
نعم.
هوية هذه الأمة أمة مسلمة، فيكون هذه هي هوية هذه الأمة، ثم يمثل يعني حقيقة انتمائها، يعني حقيقة انتمائها إلى الإسلام، ويكون دستور مستقل لتحدد فيه صلاحيات يعني كل جهة من الجهات، صلاحيات الرئيس، صلاحيات المجالس التشريعية. فمصر تحتاج إلى دستور مستقل بعد مسيرة الدساتير التي كان يحصل لها تعديلات كثيرة وخروج كثيرة. فيجب أن تنعم مصر أولا بدستور مستقل، وأن يكون هذا الدستور معبر بالفعل عن هوية هذه الأمة، وأنها أمة يعني أمة إسلامية، الشعب المصري شعب مسلم منتمي. الأمر الآخر أن يعني بعد هذا الدستور ذكرتم نقطة أخرى.
نعم، أن صلاح الدين.
نعم، أن الشريعة الإسلامية.
نعم.
إسلام جاء لصلاح يعني دين الناس ودنياهم.
نعم.
ومعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت يعني بالحفاظ على ما يسميها للعلم بالمصالح الخمس، اللي هو الدين.
نعم.
والحفاظ على الدم، والحفاظ على المال، والحفاظ على العرض، والحفاظ على النسل، وشرع التشريعات لهذا، هذه قوام الحياة. فالشريعة جاءت لهذا، جاءت للحفاظ على هذا.
نعم.
ولذلك الناس لما ينتخبوا الرئيس من الرؤساء إنما ينتخبوه لدينهم ولدنياهم، يعني أبو بكر.
نعم.
وهو رمز الخلافة الإسلامية وأول خليفة، اختاره الناس لماذا؟ لدينهم ودنياهم.
نعم.
عشان يقودهم يعني لصلاح الدين وصلاح الدنيا.
نعم.
فإنه يعني لا قيام للأمة إلا بصلاح دينها وصلاح دنياها. نعم. فإذا أصلح الدين وأفسد الدنيا، هذا يصير أفسد الدين كذلك، يصير هذا إفساد للدين. فلا بد أن نعمل على صلاح ديننا وصلاح دنيانا، وأن يكون سعي هؤلاء النواب لهذا الأمر، وسعي يعني الرئيس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق مصر إلى اختياره، يعني أن يكون هذه مهمته.
طيب، في ذيل هذا الكلام في رسائل السياسة الشرعية، حضرتك يعني صنفت رسالة مستقلة عن الحكمة من ضمن الكلام. أنا بذكر يعني، هل من الحكمة الآن أن يغيروا الدستور ويجعلوا كل الدستور بكل الشريعة الإسلامية في كل جزئياتها، أم أنك تقول بخلاف ذلك أن المسألة تحتاج إلى تدرج؟ يعني حضرتك قلت في الدستور لابد أن يظهر الهوية المسلمة، يظهر الهوية المسلمة في كل جوانب الحياة، وننتقل من مرحلة لمرحلة أخرى بالإسلام في كل شيء.
لا شك، هو الإسلام هو يعني جاء لكل جوانب الحياة.
نعم.
يعني لم يترك شيء.
نعم.
فإذا كان الدستور نابع من الإسلام وممثل لهوية الأمة، فإنه لا شك أنه سيعالج كل يعني أمور الحياة. والدستور.
نعم.
ليس هو يعني قانون تفصيلي، وإنما هو كليات عامة.
نعم.
يعني هو كليات عامة وأصول عامة تضبط الديت، ثم تأتي القوانين بعد ذلك المستمدة من هذا الدستور، ولكنه يصلح يعني هو يعني يضع الإطار العام الأمة والإطار العام للهيكل التنظيم الذي يقوم عليه.
نعم.
وأنا أقول الثورة وضعت مصر فجأة يعني في الهواء.
نعم.
إيه، فلا دستور ولا لسه حكومة منتخبة. أيوة. ولا مجالس ولا دي. ولذلك كانت لابد من وضع الأولويات، ما هو الأولويات. وأرى أن الإعلان الدستوري الذي صار كان. نعم. هذا من أولى الأولويات، والذي صار عليه استفتاء الأمة و نال 70% من أصوات الأمة. هذا ثم هذا الانتخابات والذي صارت بهذه الصورة التي يعني مدحها العالم كله وأثنى عليها أنها لأول مرة يكون يعني في تاريخ مصر انتخابات نزيهة، وأن يعبر الناس عن آرائهم بحرية، وأن يختاروا ممثليهم بكل أمانة وبكل صدق، وأن يشترك الجميع الرجال والنساء في هذا الأمر، فهذا أمر عظيم جدا وينبغي الحفاظ عليه. ونعلم أن هذا يعني البرلمان القادم إنما يعبر حقيقة عن هذه الأمة المصرية، وأنها اختارت يعني نوابها بمحض إرادتهم، واختار اشترك في هذا رجالهم ونساؤهم، هذا أمر عظيم. يحافظ على هذا، إن هذا أمر محافظ عليه. ثم بعد ذلك يعني ما سيأتي إن شاء الله من هذه التعديلات التي ستدخل على الدستور، ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين في هذا وضعها في الإطار الصحيح. ثم ما سيأتي إن شاء الله من يعني اشتراك يعني الشعب كله في اختيار رئيسه، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يعني نسأل الله أن يعني يجمع القلوب عليه، وأن يهيئ لمصر يعني رئيسا ينتمي إليها حقيقة، مصري الهوية هو مصري هذا، ويكون ممثل لكل يعني شعب مصر وأطيافها من مسلمين ومسيحيين وكل الأطياف، ويكون أب للجميع. لا نريد أن يكون يعني رئيسا منتميا يعمل لحزب من الأحزاب أو يعمل لطائفة من الطوائف، بل نريد أن يكون رئيس لكل المصريين.
جزاك الله خيرا. شيخنا محمد حسان، لا تفريط في الأصول ولا الثوابت، ومع الحكمة والرحمة، والدستور سيستمد منه القوانين التفصيلية. هل ترى من الحكمة والرحمة والدستور في بنود مخالفة للإسلام، هل ترى في هذه المرحلة أن تتغير كل هذه البنود، أم ماذا يفعلون؟
أنا أود أن أطمئنك وأن أطمئن إخواني وأخواتي، أن الشريعة الإسلامية وهي دين رب البرية الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كان يحتج من يحتج علينا بأنها ليست مقننة، ليست موضوعة في مواد قانونية واضحة محددة نستطيع أن نسقط هذه المواد على كل جزئيات الحياة ومناحيها، وهذا كلام غير صحيح. فأبشرك بأن الشريعة كلها بفضل الله تبارك وتعالى قد قننت ووضعت في مواد قانونية محددة واضحة. ولذلك أنا أطالب إخواننا الأفاضل ممن ستشكل منهم اللجنة العليا لوضع الدستور أو اللجنة الدستورية التي ستضع الدستور، أطالب هؤلاء ألا يبدأوا من الصفر وألا يبدأوا من فراغ، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى عندنا أكثر من دستور وضع، أكثر من دستور. لقد وضع الأزهر دستورا ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية، ووضعت وقننت مواد الشريعة تقنينا كليا في عهد الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله تعالى، وهذه المواد موجودة. ولذلك أنا أنصح إخواننا أن يراجعوا هذه المواد المقننة، فما احتاج إليه واقعنا المعاصر وبلدنا في ظل هذه الظروف أضافوه، وما لم يحتج إليه بلدنا الآن حذفوه. فأنا حتى لا نضر في حلقة مفرغة وحتى لا نبدأ من جديد، والوقت لا يحتمل هذا التأجيل وهذا التطويل، فالأمر بفضل الله تبارك وتعالى ميسر. أما قضية الشريعة فأنا أخاطب الجميع وأقول شريعة الله تبارك وتعالى شريعة تتسم بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة، بالرحمة، بالعدل، شريعة الخالق
سبحانه وتعالى.
أنا أعجب لأولئك الذين إذا ذهب أحدهم ليشتري سيارة تويوتا مثلا من اليابان، لا يجرؤ مهما كان عقله وفكره أن يناقش المصنع أو الشركة المصنعة في كتالوج السيارة، ما يقدرش. فالإنسان صنعة الخالق وخلق الخالق سبحانه وتعالى، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يشقيه وما يفسده وما يسعده. وكما ذكر شيخنا، مصر هوية الإسلام عربية المذاق. إسلامي يعني هوية الإسلام عربية المذاق، إسلاميتها هويتها إسلامية، ويعني مذاقها عربي. فلا ينبغي على الإطلاق أن يعني أنه زايد على هذه الأصول وعلى هذه القضايا. الأمر الآخر أود أن ينتبه إخواننا وأولادنا ممن يسمعون في أن المجلس مجلس تشريعي. أود أن يعلم الجميع أن إخواننا من الإسلاميين ممن دخلوا البرلمان في هذه المرحلة وكنا ننادي قبل ذلك بعدم الدخول، هم دخلوا إلا ليكون التشريع منبثقا من كتاب الله وسنة رسوله. هؤلاء ما دخلوا ليفتئتوا على الله جل وعلا، ورب الكعبة ما نسمح بهذا ولا نسمح لمخلوق أن يفتئت على الله عز وجل ولا أن يفتئت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما دخلوا إلا بهذه النية ليطمئن الجميع إلى أننا لا نحد شرع ربنا تبارك وتعالى، بل ما دخل هؤلاء إلا من أجل إعلاء شرع ربنا سبحانه وتعالى وإلا من أجل تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نتوهم قط أن هؤلاء سيفرطون أو سيتهاونون أو سيتنازلون. ولقد قلت قبل ذلك في الاستفتاء الأول على الإعلان الدستوري بأن مصر وبأن الأغلبية التي تسمى بالأغلبية الصامتة خرجت لتعبر عن هويتها وعن انتمائها لدينها، وعن أنها لا يمكن أبدا أن تفرط في المادة الثانية من مواد الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. وأنا حذرت في أيامها من حذف الألف واللام، حذرت تحذيرا واضحا وصريحا وقلت لا نقبل أن تقول المادة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي حتى تكون هنالك مصادر أخرى، وإنما هي المصدر الرئيسي للتشريع. فأهل مصر لا يفرطون أبدا في قرآن ربهم ولا في سنة حبيبهم ولا في شريعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فليطمئن الجميع. وأنا أقول الشريعة يا شيخ علاء، وأرجو من إخواني أخواتي أن يعلموا هذا، الشريعة ليست أمرا مطروحا للنقاش، الشريعة ليست أمرا مطروحا للنقاش، أنا أعلن ذلك بأعلى صوتي، ليست لا في البرلمان ولا في أي برلمان على وجه الأرض، وليس من حق أي عالم ولا أي مفكر مهما كانت أيديولوجيته وعقيدته وانتماؤه أن يطالب بطرح الشريعة بجميع نصوصها وموادها لتكون قضية مطروحة للنقاش في البرلمان أو في مجلس الشورى. أبدا، الشريعة ما كانت ولن تكون مادة مطروحة للنقاش، بل هي الحكم الأوحد في أي قضية تطرح للنقاش.
الله أكبر.
وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنا لا أقبل أبدا قضية التدرج، خلاص الشريعة أحكمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن إن كنت تقصد بالتدرج، التدرج في التطبيق بعدما أن نهيئ القلوب وأن نهيئ العقول لقبول شريعة الله تبارك وتعالى، فهذا كلام على العين والرأس. حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنا أؤمن بهذا أيضا، لا بد من أن نهيئ القلوب والعقول وأن ننزع الخوف من قلوب أهلنا من آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، أن ننزع الخوف من الشريعة، لأن الناس قد اختزلوا الشريعة في الحدود، وأنا لا أخجل من الحدود ولا أستحي منها أبدا لأنها تشريع ربنا كذلك. لكن أود أن نهيئ البيئة وأن أهيئ القلوب والعقول لشرع الله سبحانه وتعالى كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أطمئن الجميع بأنه قد أتي بغلامين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليهما الحد في سرقة ناقة، وكان يعملان عند حاطب بن أبي بلتعة. فلما علم عمر أنهما ما سرق إلا من أجل أن يأكله لم يقم الحد عليهما، وهدد حاطب بن أبي بلتعة وقال لو سرق لأقيمن الحد عليك أنت. ليعلم الجميع أن شرع الله تبارك وتعالى لا يحرص على سفك الدماء ولا على جلد الظهور ولا على تمزيق الأشلاء، بل لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والحديث حسن إدراء الحدود بالشبهات. فنحن لا نتطلع إلى سفك دماء الناس ولا إلى تمزيق أشلائهم ولا إلى قطع أيديهم ولا إلى جلد جلد ظهورهم، بل نقول لهم أبشروا فلو طبق دين الله لوجدتم الرحمة، لوجدتم العدل، لوجدتم السماحة، لوجدتم البركة، لوجدتم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولم لا؟ وهو القائل جل علا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهو القائل جل علا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فليبشر الناس بتحكيم شرع الحق سبحانه وتعالى ببركات من السماء والأرض.
نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. شرحت الصدور، لقاء ماتع ونريد أن نكمل، لكن سينضم إلينا إن شاء الله شيخنا المبارك فضيلة الدكتور محمد ابن عبد المقصود حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. ففاصل ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.